أنزل كتابه ليهدي به التوراة وأرسل رسوله ليقيم به الحجة على الكفار. أحمده سبحانه حمدا يتوالى في الليل وفي النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، يمهل الظالم ولا يمهل، فإذا أخذه كان في أخذه تذكر واعتبار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره الله على عباده المصطفين الأخيار أولي الأيدي والأبصار، واصطفى أصحابه السادة الأبرار، فمنهم ثاني اثنين إذ هما في الغار، ومنهم من فتح الأقاليم ومصر الأنصار، والبقية من المهاجرين والأنصار جعلوا الدنيا ممرا فتزودوا منها لدار القرار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعليه ومن تبعه فسار على نهجهم واقتفى الآثار. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إذ بها النجاة يوم يبعثون وبها الفوز يوم التغابن. فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. معاشر المسلمين، سورة القلم من أوائل ما نزل، فيها جملة عجيبة من القيم والأخلاق جاءت من مقابلها والنهي عن إتيان ضدها. واشتملت السورة على مختصر ساخن ببعض الصفات التي تنخر في جسد المجتمع وتنقض صفه وتهدم بنيانه وتملأ القلوب غلا وحسدا وحقدا وعداوة وبغضاء، ولا يتخلق بها من تشبه بالموصوف بأنه على خلق عظيم، وهو الذي امتدح خلقه في أول السورة صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء النص عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق التي جاءت منثورة في ثنايا آيات القرآن العظيم، حيث الحث والتأكيد على الاعتصام بحبل الله والاستماع وعدم التفرق والتنازع وحفظ اللسان وغير ذلك من أخلاقيات الدين السمحة التي تجمع ولا تفرق، تصلح ولا تفرق. وفي السورة تحذير من الشح والبخل في قصة أصحاب الجنة، والحث من خلالها على السماحة والبذل والتواضع للفقراء والمساكين والضعفاء، سرعة التوبة إلى الله، سرعة التوبة إلى الله من سيء الأخلاق. ومن أهم ما نهت عنه السورة طاعة المكذبين، وبينت أن ودوا لو تدهن فيدهنون. وهذه العروض سيواجهها كل مستن بذي الخلق العظيم ممن يأمل القيام بسنته والتصديق بشريعته، سيواجه مغريات ومغريات ربما توهم من حسنها أنها في صالح دعوته، وأنها ربما جلبت إليه الأتباع أو خففت عنه الأعباء. وما تلك الظنون إلا أوهام، وما تلك المغريات إلا هباء. في هذه السورة غرسة من أخلاق الإسلام تبدر في أرض الدعوة لتثمر حسن التعامل ورفقة الإحسان، وهي التي أنتجت جيلا هاجر وأخرج من دياره ابتغاء رضوان الله ونصرة لله وآخرين أحبوهم وسلمت صدورهم من الحسد والتعالي، بل جاوزوا تلك المستنقعات الخسيسة إلى نهر الإيثار الذي يصب في بحر العطاء. يتبين من خلالها أن الأخلاق هي الغاية من الرسالة، الأخلاق المزكية للأنفس المطهرة للقلوب، كما في حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال جليلة صلاة وزكاة وصدقة وصيامة، فتتفرق حسنات جاءت بها هذه الأعمال، وما نال الحسنة إلا بقبول وإخلاص ومتابعة، فقد بذل فيها وسعه لكنه أضاع كل ذلك بما نقضها من شتم لهذا ولطم لهذا وغيبة ونميمة وأكل لمال من باطل وظلم واعتداء. أمة الإسلام. وفي سورة القلم نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولا تكن كصاحب الحوت، وهي أول آية تشير إلى صاحب الحوت. وصاحب الحوت هو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، وجاءت قصته في سورة الأنبياء بوصف آخر، وذا النون إذ ذهب غاضبا. في سورة الصافات جاءت قصته بالنص على اسمه، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مسلم. فتجتمع فصول القصة وتتضح ملامحها، والإشارة في الآية هي الأولى في ذكر الأنبياء، فلم يسبق أن جاء ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الذي يفاخر به أهل مكة، وقصته مرتبطة بهم جذرا وتاريخا وانتسابا، كما لم يشر قبل إلى قصة موسى أو عيسى عليهما السلام، ولهما في القرآن شأن عظيم، ولهما من الأتباع من سيستمر اللقاء بهم والعداء بينهم ومعهم إلى آخر الزمان. وهذا والله تعالى أعلم لحكمة بالغة وملمح يجب أن نتنبه إليه، خاصة في زمان تلاطمت فيه أمواج العداء لهذا الدين، وبدأ أسباب يجأسون ويغلطون حتى جنح بعضهم إلى الإلحاد أو التكذيب بالسنة والتساؤل عن آيات يظنون أنها تناسب العصر أو لا تناسبه. معاشر المسلمين، إن الملمح الخفي في ذكر صاحب الحوت والإشارة إليه بهذا لا باسمه ولا برسالة، ملمح يريد منا أن نقف عند القصة نتأملها ونتساءل عنها، من هو صاحب الحوت وما قصته مع الحوت، لنجد أن أهم أسباب قصته والتقام الحوت له وما واجهه في الظلمات وما جعله يرفع النداء إلى رب السماء مقرا ومعترفا يناجيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن أهم أسباب غضبه وركيزة محنته هو اليأس، اليأس من هداية الناس، من هداية قومه، اليأس من القدرة على تحقيق ما قد ظنه المستحيل. لقد ظن صاحب الحوت أن قومه لا يهتدون، وظن أنه عاجز عن التغيير، وربما سأل نفسه كما يسألها كلنا اليوم، وما عساي ما عسى أستطيع أن أفعل، وهل أقدر على تغيير العالم وأنا وحدي، أو الإصلاح في جبال الفساد التي سالت وديانها سوءا وأحكمت حلقاتها حتى صارت سلسلة تحيط بأعناق المستحيل وتجر خلفها المذعنين وتسيل لعاب الطامعين وتغرب إيمان المتقين. إن قصة صاحب الحوت درس في المواجهة، درس في الثبات، في العزيمة، درس بأن الرجل الواحد يمكن أن يغير العالم، رجل واحد نعم، لكنه لا بد أن يملك همة وعزما. ألم يكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، ثم صار ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثم صارت أمته تملأ الأفق وستصبح شطر الجنة أو ثلثيها؟ بلى، لهذا جاءه التحذير أن يكون مثل صاحب الحوت حتى لا يتملكه اليأس من الإصلاح، ولا يستعظم المسؤولية ويظن أنه غير قادر على قلب المسألة ليفتح المجال لشمس التوحيد أن تشرق، وهو يرى الظلام يحيط به من كل جانب. هذا الظلام صار واقعا مع يونس عليه السلام وهو في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر، فاستعصر بمن خلق الظلمات والنور، فوحده وعرف ذنبه وأقر به، واستخرج كنزا كان قد دفنه في سجلات الملائكة، فعرفت صوته وشفع له تسبيحه. ولعل هذا من أسرار إيمان قومه بعد أن عاد إليه ليقول له مولاه ومن أرسله: إن عليك إلا البلاغ، عليك أن تبذل جهدك في المحاورة وفي الإقناع، لا تستعجل ولا تيأس، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. استطاع يونس عليه السلام أن يعي الدرس جيدا وأن ينطلق بروح أخرى غير روحه التي سبقت دخوله بطن الحوت، ليحمل الراية بعزم وقوة، فيؤمن قومه 100,000 أو يزيدون بعد أن كان يائسا. فعادوا بعد التكذيب مصدقين مؤمنين، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أمة الإسلام حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهم الرسالة واستوعب التحذير جيدا، فكانت همته أعلى وغايته أسمى، حتى في أحلك الظروف وأشدها تيئيسا كأنه يرى النصر أمام عينيه، يدور في كل ضائقة ويسخر الفجر بعد كل ظلمة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حين كان وصاحبه في الغار فيخفف عنه ويقول: لا تحزن إن الله معنا. لولا همته وبذله واجتهاده عليه الصلاة والسلام لما استطاع أن يغير وجه الأرض في 24 سنة، ففتح الله به القلوب وأنار بهذه العقول، لم يتوالى وقد اجتمعت العرب كلها على حربه يوم الخلق، وما ضعف وما استكان، وقريش تجمع على قتله في بدر وفي أحد، واليهود في المدينة وحولها يكيدون له كيدا ويخونون عهوده وينقضون مواثيقه، ولم يتوالى ولم يضعف حتى وأصحابه ومناصرون يفرون من حوله يوم حنين، يقف ثابتا شامخا ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فسيرته صلى الله عليه وآله وسلم تذكر بالأحداث المثيرة إلى أثر هذه الآيات في نفسه عليه الصلاة والسلام، بل لقد وجدنا أثرها ونحن نعيش في سلف الإسلام الذي بذل صلوات الله وسلامه عليه كل غالب ونفيس لنشره وإظهاره وما مات عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، واستلهم من قصة صاحب الحوت عليه السلام درسا نور له حياته وأوقد جدوة التحدي في نفسه، تحدي الصعاب وصناعة الأجيال والنظر إلى المستقبل بعين تراه أفضل مما يصوره حال الواقع المريش، تماما كما يرى السائر ظلام الليل وهو ينتظر إشراقة الصباح وإضلالة الفجر. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكر الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، امتدح خليله فقال: إن إبراهيم لحليم أواب منيب، وأخبر عن الساعة فقال لصفيه: وما يدريك لعل الساعة قريب. أحمده سبحانه حمدا أرجو به النجاة يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحسيب الرقيب، من أحسن الظن به فلا يخيب، ولدعوة من دعاه يستجيب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الخليل والحبيب، حامل اللواء صاحب الحوض الشفيع المشبع في اليوم العصيب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه ونهج منهجه فكان في الدنيا كأنه غريب. أما بعد، فتقوى الله عباد الله هي الوصية الكبرى. إخوة الدين والعقيدة، إن سياق سورة القلم يثير في القلب مشاعر جياشة لتفهم قصة صاحب الهود والالتفات إلى التاريخ العريق، ليستخرج منه كنزا يمده بروح التحدي للواقع المرير الذي يبدأ تغييره بشخص. كل من قرأ التاريخ سيرى أنه بدأ بشخص، وأمثلته كثيرة لا تحصى، والقادم المشترك في أشخاص التاريخ كلهم هو العزيمة والإصرار ومواجهة العقبات ومحاربة الراحة والتعب، وهو ما لخصته الآية بقول الله: فاصبر لحكم ربك. فالصبر مفتاح النصر، مفتاح الفرج، مفتاح الجنة، ومفتاح التغيير، ومفتاح الإصلاح. بالصبر تواجه سخرية الحاسدين وكيد الفاجرين ومكر الفاسدين، وتجمع حولك المناصرين، وتوقد به شعلة تهدي بها الحائرين، وتشجع بها اليائسين، وتقيم بها الظالمين، وتنير بها سبيل المؤمنين. أمة الإسلام كانت قصة صاحب الحوت زادت لنبينا عليه الصلاة والسلام في طريق دعوته كله، ورافدا للروافد الصبر والتأني مع المعاندين وتحمل غلظة الكافرين. ولعل هذا هو السر في أن يلقى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في تلك الحال الحزينة والنفسية المصابة الكثيرة من علاج أهل الطائف، وقد جاء يأمل نصرته وقبولهم لدعوته. فلما اتكأ على الجدار بعد أن أصابته حجارة السفهاء والصغار يأتيه ذلك العنقود من العنب، ليفتح عن طريقه بابا للأمل، الأمل الذي لا ينبغي أن يخبو في قلبه، يذكره مرة أخرى بصاحب الحوت عن طريق غلام يضع بين يديه ذلك العنقود، فيمد صلى الله عليه وآله وسلم يده إليه ويقول بسم الله، ثم يأكل. فيقول الغلام: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا نصراني من نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أمن قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. هكذا بدأت رحلة العفو عن أهل مكة، وقد جاء ملك الجبال يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطبق عليهم الأخشبين، فيكون الجواب: ممن فقه الدرس وحفظ الوصية؟ لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قف وتأمل أخي الحبيب هذا الدرس جيدا. إياك أن تقف مكتوف الأيدي بحجة العجز أو كثرة الباطل أو قلة الناصر، ولكن اصبر وواصل المسيرة، فالنصر قريب والعاقبة للمتقين، والله مع الصابرين. فلا تيأس من هداية الضالين، ولا يثنيك عناد الجاحدين، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروه، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اللهم استعملنا في طاعتك، ثبتنا على ملتك، واختم لنا بما يرضيك عنا، وادخلنا في رحمتك، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.